الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الظهار. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: قال ابن العلاء ابن علقمة ابن عياش عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال ابن العلاء البياضي قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتابع به حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبين هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر وقلت: امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لا والله. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أنت بذاك يا سلمة؟ قلت: أنا بذاك يا رسول الله مرتين، وأنا صابر لأمر الله، فاحكم في ما أراك الله. قال: حر الرقبة. قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها. وضربت صفحة رقبتي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: فأطعم وسقا من تمر بين 60 مسكينا. قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام. قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك، فأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها. فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمرني أو أمر لي بصدقتكم. زاد ابن العلاء قال ابن إدريس: بياضة بطن من بني زريق. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد السلام بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول: اتق الله فإنه ابن عمك. فما برحت حتى نزل القرآن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الفرض، فقال: يعتق رقبة. قالت: لا يجد. قال: فيصوم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم 60 مسكينا. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قالت: فأتي ساعة إذن بعرق من تمر. قلت: يا رسول الله، فإني أعينه بعرق آخر. قال: قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا، وارجعي إلى ابن عمك. قال: والعرق 60 صاعا. قال أبو داود: في هذا إنها كفرت عنه من غير أن تستأمره. قال أبو داود: وهذا أخو عبادة ابن الصامت. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني قال: حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال: والعرق مكتل يسع 30 صاعا. قال أبو داود: وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان قال: حدثنا يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: يعني بالعرق زنبيلا يأخذ 15 صاعا. قال: حدثنا ابن الصرح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار بهذا الخبر قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من 15 صاعا، قال: تصدق بهذا. قال: يا رسول الله، على أفقر مني ومن أهلي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كله أنت وأهلك. قال أبو داود: قرأت على محمد بن وزير المصري، قلت له: حدثكم بشر بن بكير، حدثكم بشر بن بكر؟ قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا عطاء عن أوس أخي عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 15 صاعا من شعير إطعام 60 مسكينا. قال أبو داود: وعطاء لم يدرك أوسا، وهو من أهل بدر قديم الموت، والحديث مرسل، وإنما رووه عن الأوزاعي عن عطاء أن أوسا. قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثله. قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة أن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيت بياض ساقها في القمر. قال: فاعتزلها حتى تكفر عنك. قال: حدثنا الزعفراني قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة أن رجلا ظاهر من امرأته فرأى بريق ساقها في القمر فوقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يكفر. قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر الساق. قال: حدثنا أبو كامل أن عبد العزيز بن المختار بن المختار حدثهم قال: حدثنا خالد قال: حدثني محدث عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان. قال أبو داود: وسمعت محمد بن عيسى يحدث به. قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت الحكم بن أبان يحدث بهذا الحديث، ولم يذكر ابن عباس قال عن عكرمة. قال أبو داود: كتب إلي الحسين بن حريث قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن معتمر عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه كلها حديث في بيان الظهار وحكمه. والظهار هو أن يقول رجل امرأته: أنت عليك ظهر أمي، هذا هو الأصل فيه، ولذا سمي ظهارا لكون الرجل يقول: أنت علي كظهر أمي. وقد كان هذا في الجاهلية قبل الإسلام أيضا، وكان في الجاهلية فرقة، إذا قال رجل: أنت علي كظهر أمي، حصلت بذلك فرقة مؤبدة، حتى ظهر زوج خولة منها وقال: أنت علي كظهر أمي، على ما كان في الجاهلية، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي ظاهر مني وإن لي منه أولادا، إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. وهي التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله سبحانه وتعالى الآيات في الظهار مبينا حكمها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركما إن الله سميع بصير، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. فمن قال لامرأتي: أنت عليك ظهر أمي، فليست أما له، وإن هذا لمنكر من القول وزور، أن تجعل المرأة الحلال مشبهة بامرأة هي من أعظم من تكون عليك حرمة. كيف تلحق زوجتك الحلال لك بأمك الحرام عليك؟
والتي لا تباح لك أبدا، إن هذا لمنكر من القول وزور. فالله عز وجل حكم على القول بأنه منكر وبأنه زور، لأنه ليست المرأة أمك، ما هن أمهاتي، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. هل ولدتك زوجتك أم ولدت لك زوجتك؟ فكيف تشبه هذه بتلك؟ ثم بين الله سبحانه وتعالى كفارة الظهار، الذين يظاهرون منكم ثم يعودون لما قالوا، فحينئذ ما كفرته إطعام، فكفرته تحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، عتق رقبة. وهل يلزم أن تكون مؤمنة؟ نعم يلزم أن تكون مؤمنة على ما فسر في الكفارة المغلظة في موضع آخر رقبة مؤمنة، ذلك من قبل أن يتماس، أي أن يحصل جماع بينهما لتكون العقوبة أشد، فإذا عليه عتق رقبة حتى يعتق تلك الرقبة، لا يحل له أن يمسها أو أن يجامعها، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد، أي لم يجد ما يعتق به الرقبة، فصيام شهرين متتابعين، أي متتاليين، شهرين عربيين متتاليين متتابعين، فإن قطع صومه بغير عذر استأنف الصوم من جديد. فلو صام 40 يوما ثم بعد ذلك أفطر من غير عذر، انقطع صومه بذلك وعليه أن يبدأ الصوم من جديد، لا بد من صيام الشهرين متتابعين. والله عز وجل لما قال متتابعين فوصف لا يمكن إهماله أبدا، من قبل أن يتماس أيضا، يعني يبقى شهرين لا يمس امرأته ولا يباشرها، فهذا يدخل في المس، الجماع ومقدمات الجماع كلها من المس، فلا يفعل ذلك، لأن مقدمات الجماع قد تفضي إلى الجماع وهو محرم، والوسيلة إلى المحرم محرمة مثله، فيصوم شهرين متتابعين. أما إذا قطع الصيام لغرض من الأغراض، كان يقطع الصيام لمرض أو لسفر، فإنه حينئذ لا يقطع صيامه، إذا أفطر لمارد أو سفر فإنه لا يقطع حينئذ صيامه ويواصل. فلو سافر الرجل أو مرض ثم أفطر في اليوم 30 أو 40 فإنه لا شيء عليه، لأنه معذور في صيام الفرض في رمضان، فكذلك هو معذور في صيام الفرض في الكفارة. لكن إن أفطر بغير عذر عاد فبدأ صيامه من جديد. فإن حصل أن مس امرأته في هذه الليالي وهو صائم، هل بذلك يبطل صومه ويستأنف الصيام من جديد أم يواصل صومه؟ الجواب هو آثم وعليه الاستغفار، ولكن يواصل صومه. إن جامع امرأته ليلا فإنه بذلك يكون آثما ولكن يواصل صيامه. فمن لم يستطع، أي لم يستطع إطعام 60 مسكين، لم يستطع صيام الشهرين المتتابعين، فعليه إطعام 60 مسكينا. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولا بد من العدد هذا. فلا يصح أن يطعم 10 6 أيام مثلا فيضرب 10 في 6، ولا يصح أن يطعم مسكينا 60 يوما، بل لابد من العدد، لأنه أيضا نص الله سبحانه وتعالى عليه، قال فإطعام 60 مسكينا، فلابد من النص على، إذا نص على العدد فلابد منه. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى في الكفارات، أو الشارع عموما في الكفارات، تارة ينص على الطعام والمطعم، وطارة ينص على الطعام ونص على المطعم، وطارة ينص على المطعم من غير أن يحدد إطعاما. فما أطلق فهو مطلق يرحمك الله، وما قيد فهو مقيد. فطعام مسكين في رمضان مثلا في قوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، طعام مسكين هذا مطلق، أيما مسكين أطعمته حصل ذلك، وبأي قدر أطعمته فتطعم مسكينا. ولهذا من أفطر في رمضان فإنه يطعم مسكينا ولو أطعم المسكين كل يوم وهو واحد فلا إشكال، لأنه لم يحدد المسكين. فأفطرت اليوم ثم أطعمت مسكين، وأفطرت غدا ثم أطعمت مسكين وهو نفسه، وأفطرت بعد غد وأطعمت نفس المسكين. طالما أنك تطعم كل يوم فلو أطعمت نفس المسكين فلا إشكال. أما إذا لم تطعم حتى انتهى الشهر وأردت أن تطعم فلا تطعم مسكينا، إنما تطعم عن كل يوم مسكينا، فيكون المجموع 30 مسكينا أو 29 على حسب الشهر. يبقى لو أطعمت كل يوم فيكفيك مسكين واحد، ولو أطعمت في نهاية الشهر فلا بد من أن يكون العدد متكاملا، لأن الله عز وجل نص على ذلك طعام مسكين. فلو كنت في كل يوم فهو مسكين، أما في نهاية الشهر فبمجموع عدد أيام. فطعام 60 مسكينا، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى من قبل أن يتماس في الإطعام كما ذكر في عتق الرقبة وكما ذكر في الصيام، فهل يلزم ذلك أي من قبل أن يتماس، أو أنه ما سكت عنه الشارع ونسكت عنه؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال إطعام 60 مسكينا تلحق أيضا بعتق الرقبة والصيام، ومنهم من قال بل ما سكت الشارع عنه فقد سكت عنه من غير نسيان فلا نبحث فيه. فلو كان يلزم من ذلك الإمساك عن المرأة عدم مسها حتى يطعم لذكره الله عز وجل، وهذا القول أقرب للصواب، أن الله سبحانه وتعالى ذكر عدم التماس في العتق وذكر عدم التماس في الصيام ولم يذكر عدم التماس في الإطعام، فدل هذا على أنه لا يلزم. فلو كان رجل يطعم 60 مسكينا كل يوم 10 مساكين ثم جمع امرأته كل ليلة فإنه لا يكون آثما لظاهر الآية في عدم ذكر الله سبحانه وتعالى للتماس، فلم يقل من قبل أن يتماس. فإذا ما وجد الإطعام فماذا عليه؟ إن وجد رجل تصدق عليه حتى يطعم أطعم، فإن لم يجد سقطت عنه ولا شيء عليه، لقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا الظهر من جهة الكفارة فكفارته مغلظة، فهو من جهة مغلظ من جهة الكفار، ومن جهة مخفف وهو أنه لا يقع به طلاق ولا تحصل به فرقة على ما كان في الجاهلية، فخفف الله سبحانه وتعالى حكمه من جهة وشدد من جهة أخرى. شدد من جهة اللفظ والقول وإنه لمنكر من القول وزور، وعليه جعل كفارته مغلظة، فهي كلمة مغلظة، ولذلك كلمة كفارتها عتق رقبة، كلمة كفارتها عتق رقبة، كلمة كفارتها صيام شهرين متتابعين تأديبا للمسلم ألا يتعود هذا النوع من الكلام، وألا يلبس في دين الله عز وجل، وألا يغير في خلق الله فيجعل المرأة الحلال امرأة مشبهة بأكثر النساء تحريما عليه وهي أمه، كيف تلحقها بذلك؟ ومن جهة أخرى هي خفيفة في أنها لا تعد طلاقا، فلو أن الرجل طلق امرأته مرتين ثم ظهر الثالثة فإنها لا تعد بائنا، أي لا تكون بذلك قد طلقت طلاقا ثلاثا، لأن هذا الظهار ليس طلاقا وإنما هو قول له كفارة. ولو ظهر امرأته من امرأة 100 مرة فإن ذلك لا يعتبر طلاقا، إنما عليه كفارة ذلك. أما الطلاق فمن جهة هو خفيف ألا وهو ليس فيه كفارة، ومن جهة أخرى هو شديد من جهة أنه يقع بها ماذا؟ يقع به طلقة، فإذا طلق مرته مرة حسبت مرة، فهو من جهة يعد طلاقا فيحسب على الرجل، فإن طلق مرته 3 حرمت عليه، ومن جهة أخرى هو خفيف في أنه لا كفارة عليه. فسبحان من غير بين هذه الأمور بحكمة بالغة، وهو شرع ربنا سبحانه وتعالى الذي أتقن كل شيء، ومن ذلك إتقان شرعه، فيحمد ربنا سبحانه وتعالى على كمال شرعه المبارك، فقد جعل لكل شيء قدرا وقد جعل لكل شيء جوابا، فكل شيء يتكلم به المسلم أو يفعله المسلم فجوابه في كتاب الله سبحانه وتعالى. لهذا تلا النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة تلك الآيات التي نزلت بسبب ما ذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قالت إن زوجي ظاهر مني وإن لي منه أولادا إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. وهل الظهار لابد أن يكون لفظه أنت عليك ظهر أمي أو يحصل بأي لفظ يؤدي المعنى؟ الجواب الظهار يحصل بأي لفظ يؤدي المعنى. فلو قال امرأتي أنت عليك بطن أمي كرأس أمي فإنه كما لو قال أنت عليك ظهر أمي، وكذلك إذا قال أنت علي كأختي فكذلك كما لو قال أنت عليك أمي، ليس بلازم أن يشبهها بالأم فيشبهها بالأخ أو بأي امرأة بالأختي أو بأي امرأة تحرم عليه حصل الظهار، ولو شبه بأي عضو آخر غير البطن حصل الظهار، وليس باللازم أن تكون الصيغة كما هي. فإن قال لها أنت حرام علي، إن قال أنت حرام عليك ظهر أمي ما في إشكال فهو ظهار. أما إذا قال أنت حرام علي فما حكم ذلك؟ هذا اللفظ لفظ مجمل يحتمل أنت حرام علي أي أنت صرت علي حراما، أو حرام علي مساكنتك، حرام علي مؤاكلتك، لهذا هي يمين، لكن إما أن تكون يمينا مغلظة وإما أن تكون يمينا مخففة. فإن قصد تحريم مساكنتها ومؤاكلتها ومشاربتها والابتعاد عنها وغير ذلك ولم يقصد ظهارا ولا طلاقا فهو يمين يكفرها. قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، فهو كمن حرم على نفسه أي شيء مباح له، ومن حرم على نفسه مباحا فكفارته كفارة يمين. من حرم على نفسه ثيابا معينة أو حرم على نفسه طعاما معينا أو حرم على نفسه كلام أحد معين فإن كفارته كفارة يمين. قال تحرم علي ما أكلمك أو تحرم علي أدخل بيتك أو تحرم علي كذا، فكفارة ذلك كفارة ماذا؟ كفارة يمين، يعني إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وإن قصد به طلاقا وقع طلاقا، وإن قصد به ظهارا وقع ظهارا. إذن أنت علي كظهر أمي هذا إما أن يقع به الظهار وإما أن يقع طلاقا وإما ألا يكون ظهارا أو طلاقا وإنما تكون يمين مكفرة. وعليه قالوا إما أن تكون يمينا مغلظة وإما أن تكون يمينا مخففة على حسب ما يكون من نية. هذا إذا جرد التحريم عن الظهار عن الظهار فقال أنت علي أنت علي حرام أو تحرم علي أو غير ذلك من هذه الألفاظ، فإنها تكون على حسب نيته لأنها من الألفاظ المجملة ومن الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره والظهار وإيه وغيره. فإن قالت المرأة لزوجها أنت علي حرام كأبي فهل يعد ذلك ظهارا؟ لو قالت المرأة للرجل قالت لو تحرم علي أو أنت مثل أبي تحرم علي مثل أبي أو مثل أخي فهل يعد ذلك ظهارا؟ الجواب الظهار من قبل الرجل لا من قبل المرأة، لكن على المرأة إذن حينئذ التي قالت منكرا أيضا القول وزورا عليها كفارة يمين لأنها حرمت على نفسها ما أباحه الله سبحانه وتعالى. فإن قالت المرأة أنت عليك أنت مثل أبي أو تحرم علي كأبي فعليها كفارة يمين لأنها حرمت ما أباح الله سبحانه وتعالى وما أحل الله عز وجل لها. هذا باختصار ما يتعلق بحكم الظهار وهو غير الطلاق. لو أن الناس تعلموا ذلك لرضعوا عن هذا، لو علم الواحد أنه لو قال هذا القول ففيه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين يصوم شهرين من أجل هذه الكلمة، فإن لم يستطع فطعام ستين مسكينا، لما قال أحد هذا. لكن الناس يتلاعبون وأصبحت أسهل كلمة على لسان الرجل أن يقول ذلك، أسهل كلمة على لسان الرجل أن يقول هذا، ثم بعد ذلك يأتيك. فإن استفتك وقلت له ذلك قال والله لا أستطيع ما أقدر. ولهذا أنا ما أذكر أنني قابلت في حياتي رجلا يصوم شهرين متتابعين في كفارة ظهار، ونحن نعلم أنه قل رجل في حياتك إلا وقد ظهر من امرأته إلا أن يكون صاحب دين ويعرف الأحكام الشرعية. وإلا كم الذين يقولون تحرم عليه زي أمي أو زي أختي أو غير ذلك، كم؟ لكن من منكم قابل رجلا مرة في صيام فسأله لما تصوم قال ظهرت من امرأتي؟ لو حصل هذا وانتشر لما ظهر أحد أبدا، ولكان من أعظم الأحكام انتشارا وشهرة حكم الظهار. لكن للأسف الشديد لما لم يكن ذلك، وبعض أيضا المفتين يسهل على الناس في هذا وكأن الأمر بيده ليس حكما شرعيا، فيقول أكانت نيتك كذا، هل تقصد شيئا معينا، ويخفف على الناس من هذا القبيل وليس له ذلك. فهذا الحكم حكم شديد من جهة إيه؟ من جهة الكفارة، وإن كان خفيفا من جهة أخرى. ولهذا الرجل وإن كان يصوم شهرين إلا أنه لا تحرم عليه امرأته، إن كانت مثلا ثالثة فلا تحرم عليه بل تبقى زوجة له ولو ظهر منها ألف مرة، فإن ذلك لا يعد إيه؟ لا يعد فرقة كالطلاق. نعم.
هل لو أن شخص لا يقوى على الصيام ولكن لا يقوى على منع نفسه من زوجته، هل هذا يجوز له؟ وهل هذا معنى وهذا الصف الذي أخذته إلا من الصيام؟
العلماء قالوا هذا متلاعب الذي يقول أنا لا أقوى عن امتناع عن امرأتي مدة الشهرين. المطلوب أصلا عقوبته، المطلوب أنك تعاقب الامتناع مع تحرك الداعي إلى جماع امرأتك. هو لماذا قال تعالى من قبل أن يتماسى؟ لماذا؟ والله عز وجل يعلم أن ذلك شاق على الإنسان أن يبتعد عن امرأته شهرين متتابعين، يعني ما يقول كل جمعة أتيها مثلا أو كل خميس أو كل كذا، لا شهرين متتابعين. لماذا؟ والله عز وجل يعلم حاجة الرجل لامرأته لتحصل بذلك العقوبة، فإن رخص للرجل من أجل هذا في الانتقال إلى الصيام فقد عدلنا عن الوصف الذي بيّنه الله سبحانه في كتابه من أجل أن تقع العقوبة. لكن نقول لو أن رجلا إلي الحالة اللي حملت في الحديث، لو أن رجلا خشي على نفسه الزنا إن لم يحصل ذلك وقع في الزنا لشدة شبقه وشهوته فهذا الذي قد يقال فيه إنه معذور وينتقل إذا خشع نفسه الفتنة وخشع نفسه الوقوع في الزنا، لا أنه مثلا تتحرك نفسه لمراته، أي رجل تتحرك نفسه لمراته أصلا معروف، واخد بالك في هذه المدة تتحرك نفسه لمراته، وهذا هو المراد، تتحرك نفسك وتمنع ليكون ذلك عقوبة لك بجوار عقوبة الكفارة. الله عز وجل ما نص على ذلك إلا ليقع الإيلام وتقع العقوبة بالامتناع عن المرأة مع الحاجة إليه. لكن لو رجل هيخشى الوقوع في الزنا وسيزني وإلا يأتي امرأته، فمثل هذا نقول هذا قد لا يستطيع إيه، لا يستطيع ذلك، مع أن الأمر أيضا في نظر من جهة أخرى أنه يقال بأن الجماعة لا يناقض الكفارة، فلو أنه أتى امرأته مثلا وغلبته شهوته فأتى امرأته ثم استفتاك فتقول استغفر الله ولكن واصل صيامك، لأن هذا لا ينقض الكفارة أصلا، جماع المرأة لا ينقض الإيه الكفارة. نعم.
الرواية الثانية أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالصيام فقالت أنه شيء كبير ما به الصيام، تكون هذه مكفرة للرواية الأخرى؟
لا لا، لأن هذا عنده شهوة وهذا ما عنده شهوة. لو ايه
الكفاره على الفور
او
على الطهر، يعني لو
ساتيه بعد شهرين، لو ساتيه بعد شهرين يبقى يلزمه بعد شهرين انه يكفر بالاطعام. اتيان المراه كما قلنا لا يلزم فيه التماس في الاطعام.
هل ردا
التعليق في الظهار كالتعليق في الطلاق، التعليق في الظهار كالتعليق في الطلاق، فلو علق على امرأته ظهارا وهو لا ينوي الظهار حكمه حكم الطلاق تماما، حكمه حكم التعليق في الطلاق. نعم. الايه لا لا بد من ان يكون مساكين المسلمين، مسكين ليس بمسلم من اهل الكتاب او من المشركين ما يصح، لا بد ان يكون من المسلمين. نعم. وكل الكفارات هكذا، جميع الكفارات اطعامها في فقراء المسلمين. نعم. في يوم واحد يعني ما في إشكال، لو أطعم الستين ما في إشكال. نعم. لكن لا يعطي الستين إطعام الستين مسكين مسكينا واحدة، ما يعطي الستين لواحد، لكن لو أعطى الستين الستين في لحظة واحدة ما في إشكال. نعم. نعم.
وهو عنده جوجة ثانية وهو وهي وجوع على اليمين، هل حالة الجماعة للجوجة الثانية؟
لا ما في إشكال، طالما ما ظهر منها ما في إشكال. نعم.
لو كان معدد هادية.
اي نعم. نعم. قال رحمه الله باب في الخلع. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي اسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايوم امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقالت أنا حبيبة بنت سهل. فقال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل وذكرت ما شاء الله أن تذكر. وقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذ منها. فأخذ منها وجلست هي في أهلها. قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو
قال حدثنا أبو عمرو السدوسي المديني عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر بعضها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال خذ بعض مالها وفارقها، فقال ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قال فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهما وفارقها، ففعل. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال حدثنا علي بن بحر القطان قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. قال أبو داود وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال حدثنا القانبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عدة المختلعة حيضة.
نعم، وهذا أيضا حكم آخر وحكم الخلع. فعندنا طلاق وعندنا ظهار وعندنا خلع وعندنا إيلاء، كل هذه أنواع ولكل نوع حكم خاص. فالطلاق معروف وفرقة تحصل بين الرجل وزوجته من غير عوض، يقول أنت علي أنت طالق، إن كانت ثالثة فإنها تحرم علي حتى تنكح زوجا غيره، وهذه الفرقة تكون من غير عوض، أنت طالق فالمرأة تطلق وتأخذ حقوقها التي لها عند زوجها. الظهار كما قلنا منكر من القول وزور ولا تحصل به فرقة. الإيلاء أن يحلف الرجل على امرأته ألا يقربها، فالإيلاء حلف من الزوج على امرأته ألا يقربها، فهذا الإيلاء إن امتنع الزوج عن زوجته أكثر من 4 أشهر فإنه حرام، وترفع المرأة إن شاءت أمرها إلى القاضي، فإن رفعت أمرها إلى القاضي أتى به وألزمه بالفيء والرجوع، فإن أبى طلقها القاضي عليه، لأن ذلك يؤدي إلى ضرر المرأة. والذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فلا يحل للرجل أن يقسم على امرأته ألا يقربها أكثر من 4 أشهر فهذا حرام. أما إذا حلف ألا يقربها شهرا أو 10 أيام أو أسبوعا أو كذا من باب تأديب معين أو من غرض معين فلا بأس بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد آل من نسائه شهرا صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح في يوم 30 دعاهن فقلنا يا رسول الله إنك آليت شهرا، قال النبي الشهر 29، يعني كان هذا الشهر 29 يوما. فالإيلاء الحلف كما ذكر الله في سورة البقر. يبقى الخلع. الخلع فرقة تحصل بعوض، فرقة تحصل بعوض، بعوض يعني أن الرجل يفارق امرأته على أن تتنازل المرأة عن حقوقها، وهذا يسمى بالخلع. تفتدي معناه افتداء المرأة لنفسها من الرجل على عوض، أن المرأة تفتدي نفسها من الرجل بعوض، تقول طلقني وخذ مالك وخذ ما أعطيتني، فيفارقها الرجل على هذا الأساس. هذا هو الخلع. يبقى الفرق بين الخلع والطلاق العوض. فالعوض في الخلع افتداء للمرأة من هذا الرجل، تفتدي نفسها من هذا الرجل بهذا المال، فإن افتدت نفسها من زوجها بهذا المال صار أمرها بيدها، صار أمرها بيدها يعني أنها لا تحل له حتى ترضى، فيوم أن يخالعها صارت الآن ممنوعة منه إلا أن ترضى هي بالرجوع إليه كالمطلقة رجعية ومرت عدتها في المرة الأولى والثانية، فإنها لا ترجع للزوج إلا إذا عقدت عقدا جديدا ومهرا جديدا. فالمرأة المختلعة امرأة افتدت نفسها من الزوج. إذا ما الفرق بهذا المال الذي افتدت المرأة نفسها من زوجها به بين الخلع والطلاق؟ الطلاق المرة الأولى والمرة الثانية للرجل أن يرجع امرأته طالما أنها داخل عدة، أما الخلع بمجرد أن يخلعها لا يحل له أن يراجعها، انتهت حتى ترضى هي، أمرها بيدها فصارت ممنوعة منه إلا أن ترضى هي، بخلاف الطلاق فإن الرجل يراجع امرأته طالما أنها فين في العدات. الفارق الثاني أن الطلاق يكون بغير عوض وأما الخلع فإنه يكون بعوض. الفارق الثالث أن المطلقة تعتد بأشهرها الثلاثة إن كانت لا تحيض أو بحيضاتها الثلاث إن كانت تحيض، أما المخترعة فإنها تعتد بحيضة واحدة. إذا ما الفارق بين الخلع والطلاق؟ الأول محمد أن يرجع بعد الخلع فأمرها بيده. طب إيه لماذا علة لماذا صار أمرها بيدها؟ لأنها إيه افتدت يعني بذلت مالا فاشترط نفسها، فلا تبذل هي المال ثم تكون في حكمه، فالمال الذي بذلته أعطاها حقا ألا وهو أن أمرها بيدها، أن أمرها بيدها. نعم الفارق الثاني ليس في طلاق عوض لكن الخلع بعوض. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الحديقة وطلق تطليقة. نعم عدة المختلعة حيضة والمطلقة ثلاثا عدتها ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض على حسب ما تحيض إن كانت تحيض أو إن كانت لا تحيض. هذه هي المختلعة التي تفتدي نفسها من زوجها. طبعا يكون الخلع إذا حصل سوء عشرة بينهما وإذا حصل عدم اتفاق، المرأة قد تكره زوجها، ولهذا امرأة ثابت قالت يا رسول الله والله ما أعيب عليه دينا ولا خلقا، هذا الرجل خلوق وهذا الرجل على دين ولكن أكره الكفر بعد الإسلام أو في الإسلام، يعني أكره كفرانا عشير، أخشى أنني لا أقوم بحقي ما أرغبه، أكره معاشرته فأخشى أن لا أقوم بحقي، ورجل دين وعنده خلق، فقال النبي ترضين عليه حديقته يعني ما دفع إليك؟ قالت نعم يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة وطلق تطليق كما جاء في بعض الروايات. أما إذا طلبت المرأة الخلع من زوجها لأمر محرم وهو تعلقها برجل آخر فأرادت أن تتخلص من هذا الرجل فإنه حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير مبأس فحرم عليها رائحة الجنة. ولهذا أبو داود رحمه الله تعالى ذكر هذا أول حديث في باب الخلع، في باب الخلع أن المرأة تسأل الطلاق لكن من غير مبأس فحرام عليها رائحة الجنة، يعني زوجها دين وزوجها يعاشرها معاشرة طيبة والمرأة كانت تحب حبا جما ولكن أفسدها رجل عليه فلجأت إلى ذلك وطلبت الخلع، يعني دافع كام؟ دافع 10,000 20,000 30,000، الرجل الآخر قال سأعطيك 100,000 فطلبت من زوجها الفرقة بناء على هذا. هذا حرام، هذا منكر من القول وزور، هذا فيه وعيد شديد. أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرم عليها رائحة الجنة. أما إذا كانت فعلا امرأة دخلت بهذا الرجل فكرهت عشرته. بعض الناس قد يكون سيء العشرة وهو عاقد مرهم ما شاء الله كلامه طيب كذا وكذا، أول ما بنى بها وأغلق الباب عليها إذا به سيء الخلق، لم تطق المرأة الحياة معه، ماذا نصنع؟ الطلاق بيد الرجل والمرأة ما تطيق أن تبقى معه، طب ماذا نصنع؟ سجن يعني مؤبد؟ لا، فيه حلول شرعية، فيه حلول شرعية. من الحلول الشرعية ليست الحلول التي تساعد المرأة على التمرد، لا، الحلول الشرعية. ولهذا لما صدر الخلع في قانوننا الآن ربما استغل استغلالا في القانون الآن، ربما استغل استغلالا سيئا، بل ربما وضع من أجل هذا الاستغلال السيء. فالخلع نفسه أمر شرعي وحل شرعي، لكن بطريقة الإيه؟ الشرعية، بالطريقة الشرعية، بالطريقة المرضية، وهو أنه إذا استحالت العشرة بين رجل وبين امرأته فتطلب المرأة، وحينئذ لا يتضرر الزوج. ليه؟ متى يتضرر الزوج؟ لو المرأة عايزة تطلق اليوم وتخلع نفسها وتأخذ كامل حقوق، هنا هيتضرر الزوج، لكن تردين عليه حقه الذي دفع؟ آه نعم خلاص، تفضل كل ما دفعته وطلق. هيقول لك خلاص يلا أنا نشوف امرأة تانية طالما معي الأيمة ومعي المار ومعي المال ومعي كذا. فلهذا الخلع يا إخواني سبحان الله قمة العدل بل والإحسان. فالرجل لا يتضرر فيأخذ كل ما دفع، والمرأة لا تتضرر في أنها اشترت نفسها، فعندها شراء نفسها أفضل من إيه؟ من مالها الذي أخذته. وبهذا يحصل الوسطية في هذا، ويرضى الرجل وترضى الإيه؟ وترضى المرأة. لكن لا يعد الخلع فرقة مؤبدة، لا، الخلع يعد كطلاق الرجع تماما، تبين منه بينونة صغرى. فالخلع بينونة صغرى، الخلع بينونة صغرى للرجل إن أرجع امرأته، أن إذا أراد يرجع إليها ووافقت فترجع ولا إشكال. هل تحسب؟ لا، مش بلازم العدة، هو أصلا بنت منه في عدة وغير عدة. هل يحسب الخلع طلاقا؟ يعني لو رجل مثلا طلق امرأته طلقتين ثم خلعها ثم أراد أن يرجع، فهل هذا يجوز له أو لا يجوز؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، منهم من يقول الخلع طلاق، ومنهم من يقول الخلع ليس بطلاق، وهذا القول هو الصحيح، لأن الله عز وجل ذكر الخلع مع ثلاث طلقات في القرآن، الطلاق مرتين، هذه مرتين، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، مرة وترجع ومرة وترجع، بعد ذلك أمسك معروف، عايز تسرح سرح بإحسان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا ما تتبون شيئا إلا يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا هو الخلع، تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها هذه مرة بعد مرتين في الطلاق والخلع فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، ما قال في الخلع فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، إنما قال في الطلاق وهو الذكر الرابع هنا، فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يبقى طلق مرة مرتين، خالع مرة ثم طلق مرة، فلا تحسب مرة الخلع، لأن لو حسبت لما صح أن يقال بعد الثلاث فإن طلق فلا تحل له من بعد. فالخلع إنما هو بينونة صغرى لا يقع به طلاق. نعم
نعم أنا تقول
المرأة تتزوج
إلا بعقد جديد؟
آه طبعا.
طيب يعتبر طلقة مش كده
على زميته واختلع؟ احنا مش عايزين نتدخل بالعاقل، مش تعتبر طلقة يعني عشان العقد يبقى طلقة؟ لا، هو فرقة تبين منه فورا، ولكن إن عادت إليه بعقد، لأن كل بينونة صغرى إذا عاد إليه يبقى بعقد، حتى المطلقة، حتى المطلقة بينونة صغرى. الرجل إذا طلق امرأته داخل العدة بترجع إليه ولا إذا أرادها ولا لا؟ تمام، بدون عقد. لكن إن تجاوزت العدة ليه؟ بنت منه الآن بدون صغر، فإذا بنت بدون صغرى يبقى ترجع إليه بعقد جديد، سواء في المرأة الأولى أو في المرأة الثانية. الخلع بقى بيخليها زي المرأة، مثل المرأة التي خرجت من عدتها في الطلقة الأولى والثانية. بينونة صغرى يعني بينونة صغرى يعني أمرها بيدها. فكل ما من أعطاه الشارع الأمر ده، طالما الشارع أعطاه أن أمرها بيدها، يبقى ترجع بعقد. وإلا لو رجعت بإذن الزوج باختيار الزوج، لا بعقد جديد، رجعت باختيار الزوج، يبقى معنى ذلك ما في فائدة. إنما الفائدة في البذل، بذلت مالا وافتدت نفسها بهذا الإيه المال عليه، فإنها ترجع إليه متى هي أرادت، فلم يعد الأمر في يده، صار الأمر في إيه في يده. مثل العضل الذي ذكر الله عز وجل: وإن طلقتم من النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا. المرأة إن طلقها زوجها طلقة أولى وثانية بيرجعها، هو سيد ذلك. إن بانت بينونة صغرى لا يرجع. طيب لو أراد المرأة أن ترجع، فليس على الأولياء منع المرأة أن ترجع، ولا ينبغي العضل يعني الظلم ومنع المرأة. ولهذا معقل بن يسار لما منع أخته قال له للرجل: أكرمناك وكذا وطلقتها، والله لا ترجع إليك، لن ترجع إليك، وقد بانت منه بينونة صغرى، لأن الأمر أصبح للولي الآن. فقال: والله لا ترجع إليك، أنت ما أكرمتها، وأنت وأنت وأنت. فأنزل الله عز وجل قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. فدعا النبي معقل بن يسار وتلا عليه الآية. فماذا قال معقل؟ قال: سمعا لربي وطاعة، سمعا وطاعة، وأرجع امرأته. فانظر كيف أن الله ينزل قرآنا يرجع امرأة إلى زوجها. سبحان الله، سبحان الله. شوف عناية الرب سبحانه وتعالى بهذه الأمة المباركة. يعني أنت بلد مثلا لما يجي واحد أنت زوجتك أو يحصل لك مثل هذه، وجبت راجل طيب كده في البلد، أو راجل يعني مثلا معروف مرموق، ورجع لك زوجتك، تفضل تقول إيه ده؟ أنا رحت الحج محمد أو الحج إبراهيم أو الحج الزحمد رجعني امرأتي، ده هو اللي مرجع لي. تعرف فلان اللي كان رئيس مجلس المدينة هو اللي رجع له والله امرأتي، والله ما رجع له. وتبقى إذا أنت تفخر إن فلان أرجع لك امرأتك. كيف إذا كان هذا من الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل هو الذي أنزل هذه الآية لترجع تلك المرأة إلى زوجها، ليكون تشريعا بقى إيه في الأمة كلها، يكون تشريعا في الأمة كلها. فسبحان من شرع لنا هذا التشريع الذي أوجد الله عز وجل لنا فيه كل ساعة. ولهذا بعد هذا كله، بكل هذا التشريع الدقيق في كل شيء، مش بقى في حكم بلاد، لا، ده في طلاق امرأة، في إرجاع امرأة، في حيض، أحكام حيض، أحكام نفاس، أحكام وضوء، أحكام تيمم، أحكام سلم، أحكام حرب، أحكام معاهدات. فسيحوا في أرض 14 شهور وعلم أنكم غير معجز الله وأن نفسك فيه وأذان من الله ورسوله، إلى غير ذلك في المعاهدات، في الحروب، في السلم، في كل شيء. الله ذكر الغزوات غالبها في القرآن، ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، بيّن أحوال الناس في الغزوات، في حال من يفر، في حال من يثبت، في حال من يقتل في سبيل الله، في حال من يأخذ من الغنائم غلولا، في حال المشاورة في مسألة الحرب. كل هذا فين؟ من أول سورة الفتح إلى سورة الناس. أبعد ذلك المجتمع المسلم يقول أنا مثلا أضع دستورا لينظم حياتي ولتستقر حياتنا ولنسعد، نريد دستورا نسعد به؟ نعم للدستور من أجل حياة كريمة، نعم للدستور من أجل مش عارف قضاء بطال، نعم للدستور، أو لا للدستور من أجل مش عارف فئة معينة، لا للدستور مش عارف إيه، لا لا ولا نعم، لا 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 أن خالص. طبعا لا أن دي لم ترد. نعم، وإنما شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى التي تنظم حياتنا والتي تعالج قضايانا. ولهذا صم أذنيك عن أي شيء غير الشريعة، لأن وضعها من يا أخوان؟ رب العالمين الذي خلق. والله عز وجل يقول ألا أعلم من خلق هو اللطيف الخبير، ألا له الخلق والأمر. فكما أن الله عز وجل الخلق فالله سبحانه وتعالى الإيه الأمر. فلنكتفي بهذا القدر. نعم، هذا حرام، هذا حرام، يقع الخلع كل شيء بس حرام. المرأة آثمة بهذا الوعيد، أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. كيف يعني تلقى مع الخلع؟ لا 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 لا، كله طالما هو واحد وعلى عوض هو خلع ولو كان بصيغة الطلاق. إن كان لا ينوي طلاقا حلف هذا يمينا وخلاص فعليه كفار، إنما إذا كان ينوي الطلاق إذا ذهبت فعليه كفارة وتقع طلق. يعني فارقها، ولان فارقها بالطلاق يعني هو يفارقها بالطلاق، لا لا تحسن، لأنه هو الآن عوض. نعم،
الأولى ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما عادت عليها خلق العديد فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. أما أحيانا تأتي المرأة فتريد أن تخترع أو تفارق لما فيه مثل سوء الخلق بها وكذا، هي أيضا تتلازم أم تأخذ مثلا يعني هي تأتي وتشتكي أنها لا تطلب معاشرة الرجل وتعدد بعلوم، لأن هذه واقعة حديثة يعني يصرمني لا يعمل لا يأتي المال كذا يهينوني دائما.
إذا ثبت ظلم الزوجة بالفعل أن الزوج قد ضربها وظلمها وعشرة معشرة سيئة من أجل أن تفتدي من أجل أن تطلب الخلع فهذا آثم، رجل آثم، وما يأخذه من زوجته فإنه حرام عليه سحت. ولو أن المرأة اختلعت نفسها حتى لو تختلع نفسها وتفتدي نفسها فإنه آثم، لأنه هو الذي اضطرها لذلك. يعني لو بقي رجل يظلم امرأته حتى قالت اخلعوني وخذ كل شيء فهذا رجل آثم، لكن الحكم واحد، يقع الخلع ويكون امرأة بيدها وكل شيء، لكنه آثم في المال. يعني عندنا حالتان، حالة امرأة تريد خدنا أو خدنا بهذا الخلع فهي آثمة وينصح الخلع، وحال رجل يظلم امرأته حتى يضطرها إلى الخلع فهو خلع وهو آثم. نعم،
بلشنا يجوز
اللي
هو
يكرهها، نعم هي سيئة الخلق وأراد
أن يخلص منها فأعضلها يعني
ضيق عليها حتى تطلب. لا بأس إذا كانت سيئة الخلق وحسنت الشكاية، تتقن الشكاية ولا تتقن المعاشرة، محترفة أو لها محترف يدبر أمرها، فإذا كانت المرأة كذلك فهو فاضطرها لأن تخلع وأن تفتدي على سيئة العشرة، ولو طلقها أخذت كل شيء فاضطرها إلى أن تفتدي نفسها فلا بأس إذا كانت المرأة ناشز واضطرها. بس هذا لا يعرف من قبلي، إنما فعلا هذا يحكم به أناس على عدل، لأن الرجل قد يظن نفسه مصيبا فيظلم امرأته من أجل ذلك. نعم، لكن الكذب الفعلي امرأة سيئة العشرة هو اضطر إلى أن تفتدي نفسها فلا بأس. إذا المرأة أراد أن تختلع لسوء عشرة الزوج فأبى الزوج، فأبى الزوج ذلك، فإنها ترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي يقوم مقامه. إذا ثبت عند القاضي سوء عشرة الرجل للمرأة وهو ممتنع خلعها، خلع القاضي ويقوم القاضي مقامه. نعم. نعم. والله أنا ما اطلعت عليه، لكن كأنه يعني من جهة الصورة كأنه، من جهة بقى النية والغرض يعني شمعنا يعني الخلع هو اللي احنا جبناه من الشريعة وحطناه، هل ده لتتميم مثلا أحكام الأسرة يعني كان نقص وجبناه؟ يعني شمعنا الخلع اللي احنا جبناه مثلا، شمعنا الخلع ده اللي ما تمش بقى الاعتراض عليه وكذا، فهذا يعني يشكك. لكن هي الصورة صورة شرعية ان الخلع اللي بيحصل المحكمة دلوقتي فيما اعلم من جهة القانون ان المرأة بتقدم شكاوى ان زوجها ظالمها، ده زوجها مقصر في النفقة، ده زوجها ما بيعشرهاش طبعا، فهو اذا ثبت هذا عند القاضي فبيأمر بالخلع. طبعا هي ممكن تكون بقى كذابة كذا، مش مشكلة ديت، ما هو الكذب وكذا برضو وارد على القاضي لو حتى حكم بالشرع، لان القاضي بيحكم بنحو ما يسمع، بنحو ما يسمع. هي بقى جايبة اوراق وجايبة شهود، ده فعلا ما بيأكلش ما بيشربش، هذا فعلا تركها من كما من كذا، وهي تتضرر بهذا، فيبدو ان الصورة صورة شرعية. نعم. الرجل الذي تسبب في فراق مراته رجل آثم، فإن تزوجها بعد العدة الزواج صحيح، لكن هذا رجل آثم فاجر. أيما رجل يخبب امرأة على زوجها ويفسد امرأة على زوجها فهذا رجل فاجر، هذا رجل فاجر. أيرضى ذلك على نفسه؟ نعم. يأتي ايه؟ كيف يهدم؟ لا تبقى، لا يبقى عدد الطلاق، يبقى عدد الطلاق. نعم، رجل طلق امرأته مرة ثم خلعها ثم رجع، فهل ترجع من اول وجديد ولا تحسب طلقات اللي مضت؟ لا تحسب طلقات اللي مضت حتى في البينونة الصغرى في الطلاق. يعني رجل طلق امرأته مرتين ثم خرجت من عدته، صارت بين بينونة ايه؟ صغرى، ثم عقد عليها من جديد ورجع، هل يرجع على ثلاث تطليقات ولا يرجع وله طلقة واحدة؟ خلاف، والصواب انه يرجع وله طلقة واحدة، وإلا لتحيل الناس على ذلك، كل من طلق امرأته مرتين يوم يتركها في المرة الثانية حتى تتجاوز العدة ويعقد عليها وخلاص ليرجع بثلاثة، يبقى هنا لن يقع طلاق أبدا، لن يقع طلاق، طلق وصل لاثنين ورجع، طلق وصل لاثنين ورجع وهكذا. لو ايه؟ تعدد ازاي؟ حتى لو تعدد هنا لا، ما ليس فيه، هو بين صغرى وخلاص، لكن ليس لا يعتبر طلاق حتى لو تعدد مرة اثنين ثلاثة، لا ليس له حد معين كالظهار مثلا لا يعد فرقة وليس له حد معين. ايه؟ مثلا ما
حديث تقبل الحليقة وطلقة الطلقة، هل في هذا يعني انه يعني هل تختلع وترد عليه اشياء وطبعا ذلك ان اراد ان يراجعها او لا؟
كيف يعني؟ هي المراجعة ما تكون الا بالعوض ديت، هو امتى هيقول انا خلاص يخلعها؟ امتى؟ لما ياخد حاجته، فاذا اخد حاجته خلاص. الايه
قبل الدخول، قبل الدخول كله
يكون
قبل الدخول كله قام
الله اعلم. هذه تبحث.